فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. نحن في هذا البرنامج بارك الله فيكم يسعدنا أن نتواصل معكم وأن نستقبل اتصالات حضراتكم وأسئلتكم على الهواء مباشرة إن شاء الله عز وجل، ونستعين بالله تعالى للإجابة عليها. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم بارك الله فيكم، معي بعض الأسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. السائل يقول أنه صلى الظهر لكنه كان خدع في الساعة، فبعد أن انتهى من الصلاة وإذا به يجد أذان الظهر يدوب حال كما يقولون، معنى ذلك أنه صلى صلاة الظهر قبل الأذان بوقت يسير، فما حكم هذه الصلاة؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك، إن الله تعالى يقول في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة قبل أذانها إلا إذا وقع منه هذا على سبيل الجهل أو الخطأ أو النسيان، وفي هذه الحالة فهو مغفور له إن شاء الله عز وجل، غير مأزور، لكن الواجب عليه أن يعيد الصلاة حين يتأكد دخول وقتها، لأنه لا يعتد بصلاة صلاها الإنسان منا قبل أن يحين وقتها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة كانت تسأل تقول: إذا استمر دم النفاس معها إلى ما بعد 40، فماذا تفعل في صلاتها وصيامها؟ كان شيخنا الشيخ محمد الصالح بن عثيمين عليه رحمة الله يقول: دماء النساء بحر لا ساحل له، وقد صدق عليه رحمة الله تعالى. وكان يقول أحيانا: دماء النساء أعيت العلماء، يعني أتعبت العلماء. فأنا أقول لأختنا السائلة: الأصل أن النفاس عند جمهور أهل العلم يمتد إلى 40، أما إذا زاد الدم مع المرأة إلى ما بعد 40 فإن الواجب عليها أن تنظر في طبيعة هذا الدم، فإذا كان الدم الزائد بعد 40 هو نفس الدم الموجود أثناء فترة النفاس، فترة 40 يوما، فربما تكون عادتها في النفاس نادرة إلى شيء ما. طيب خلينا أخذ الاتصال وأكمل إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
مرحبا يا بنتي، تفضلي.
لو سمعت يا شيخ، كنت عايز اسال: لو الانسان متوضي ولابس الشرابه يعني ودخل في رجليه ميه، يعني الشراب اتبل ورجليه دخل فيها ميه،
نعم،
يعني يتوضى برضه ولا يقلع الشراب؟ ولو الشراب خفيف او مقطوع يعني ايه حكمه؟
طيب في سؤال تاني ولا شيء؟
سؤال تاني لو سمحت.
ايوه نعم.
لو الواحدة بتقرأ على شيخ، ان هي بتقرأ عليه القرآن يعني بتاخد عليه اجازة مثلا، ينفع الواحدة اصلا تقرأ على شيخ؟
طيب ماشي، بارك الله فيكي.
سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل حضرتك عن هل يجوز مصافحة الرجل للست وهي لابسة الجوانتي؟ هل كده عليها اسم ولا ايه؟ السؤال الثاني، صلاة الضحى.
نعم،
صلاة الضحى يا شيخ، هو انا ينفع اصلي صلاة الضحى 4 ركعات بتشهد واحد ولا صلاة تشهدين؟
ايوه حاضر.
ايوه
اتفضلي.
ورقم حضرتك يا شيخ بالله عليك لو سمحت.
الرقم مع الشباب ان شاء الله يعطوهولك باذن الله. السلام عليكم.
عليكم السلام. شيخ شعبان.
نعم اتفضلي.
انا دلوقتي جوزي طلقني لما وصلنا عند المأذون، كنت مشغله في الطوق، فلما رجعت لقيت فيه يعني نزل عليا زي شويه دم كده.
يعني كان الطلاق ده كان الطلاق اثناء الحيض يعني؟
لا، احنا اتطلقنا في المأذون يعني، واتطلقنا رسمي خلاص.
كويس.
فكان عليا الدوره كانت اختلت، فلما رجعت من عند المأذون لقيت يعني دم في ال
لما رجعته يعني التكلية. لما رجعته؟
لما رجعنا يعني كده.
طيب
ما انا رجعت. وفي سؤال تاني.
نعم.
انا دلوقتي عايزه انزل اشتغل.
عايزه ايه؟
انزل اشتغل.
يجوز
لي؟
انت اللي هتشتغلي؟
انزل اشتغل.
طب هو
انا انزل اشتغل.
الزوج يعني موافق يعني؟
لا، انا طلقت مني خلاص.
بعد الطلاق يعني. طيب ماشي حاضر. ماشي يا بنتي حاضر.
باذن الله عليك السؤال الاولاني دوت، عشان انا قلقانه من ساعه ما رجعت وشفت كده، فانا قلقانه عشان سمعت ان في الفتره الحيض ما ينفعش الخلاص.
طيب حاضر ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي. اتفضلي يا اختي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي.
انا حلفت على ابني انه ما يدخل البيت لا هو ولا مراته، فدخل وكنت حلفه بالله.
ايوه نعم.
فدخل البيت يا شيخ وانا حلفه بالله، فاعمل ايه؟ بقى يعيط ويجيب مني عطيه، انا مش اخدمك
يعني. دخل بعلمك ولا بدون علمك؟
لا بعلمي يا شيخ.
بعلمك.
فوق عليا.
ايوه.
وانا كنت حلفه بالله.
طيب في سؤال تاني ولا شيء؟
سلامتك يا شيخ.
الله يسلمك، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عايزة أرمز الشيخ شعبان لو سمحت، بس أخذت مش هسأل عن بعض.
طيب الرقم مع الشباب يا أختنا لو سمحت، تفضلي. طيب خلونا أجاوب على شوية الاتصالات ديت، وبعدين إن كان في فرصة نستقبل اتصالات أخرى بإذن الله تعالى. الأخ السائل بارك الله فيه يقول أنه دخل المسجد يوم الجمعة والإمام في التشهد الأخير طبعا، فهل واجب علي أدخل مع الإمام ولا ماذا أفعل؟ طبعا المسألة دي ربما يقع فيها بعض الخطأ عند بعض الناس، هدانا وهداهم الله عز وجل. أنت إذا دخلت المسجد والإمام في صلاته سواء في الجمعة ولا في أي صلاة جماعة أخرى، ولم تدرك منه ركعة كاملة، يعني لم تدرك الإمام على الأقل قبل أن يركع في ركوع في الركعة الثانية، يعني أدركت معه ركوع الركعة الثانية، إذا أدركت معه ركوع الركعة الثانية في الجمعة أو الركعة الأخيرة في أي صلاة أخرى، فأنت بذلك أدركت الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ففي هذه الحالة أدركت ركوع الركعة الثانية، فعليك أن تكمل ركعة ثانية، اللي هي بذلك تكون صليت ركعتين الجمعة. أما إذا لم تدرك مع الإمام ركعة كاملة إنما أدركته في التشهد، فإن الواجب عليك في صلاة الجمعة أن تصليها ظهرا، تدخل مع الإمام لكن بنية صلاة الظهر 4. ليه؟ لأنه قد فاتتك صلاة الجمعة حين لم تدرك أنت الإمام في ركوع الركعة الثانية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة تقول هي تلبس الشراب ولكن احيانا مع استعمال المية لسبب من الاسباب او حتى في اثناء الوضوء داست على المية فاتبل الشراب كما يقولون، فهي تسأل هل يجوز في هذه الحالة ان هي تمسع على الشراب في هذا الوضوء؟ اهل العلم يقولون في هذه الحالة لا يجوز لها ان تمسح على الشراب. ليه؟ لانه هيكون مسحت على الشراب في حين ان بعض القدم اصابه الماء، فما ينفعش ان احنا نجمع بين الماء لبعض القدم وبين المسح على الجورب. فاذا اتبل الشراب بمعنى انه باطن القدم اتبل بالكامل من المية، في هذه الحالة عليها ان تخلع الشراب وان تكمل الوضوء بغسل الرجلين غسلا صحيحا او غسلا كاملا كما هو معروف. هي ايضا تسأل لو الشراب خفيف ولا الشراب في بعض الخرق يعني مقطوع كما يقولون، هل يجوز المسح عليه؟ نعم يجوز المسح عليه، لان الادلة الشرعية لم تشترط في الشراب ان يكون سميكا ولا ان يكون ثخينا ولا ان يكون سليما غير مقطوع. ناهيكم ان الصحابة رضي الله عنهم اجمعين كانوا اغلبهم فقراء رضي الله عنهم، من اللي كان من الصحابة يلبس جوربا سليما جديدا كما يقولون؟ كانوا فقراء، فيحتمل ان تكون جواربهم فيها قطع وفيها قطعين وفيها ثلاثة. المهم انه لم يرد تخصيص هذه الامور بدلائل من الشرع، وبالتالي يجوز ان احنا نمس على الشراب حتى في مثل هذه الحالة. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثاني بارك الله فيها تقول هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن على شيخ الرجل؟ الأصل أيتها الأخت المسلمة أن المرأة المسلمة إذا أرادت أن تقرأ القرآن فلتبحث عن أخت أخرى مسلمة متقنة لتقرأ عليها القرآن الكريم، ولا يجوز لها أن تباشر رجلا بالقراءة إلا من وراء ستر. يعني لا يجوز أن هي وجها لوجه كده تقرأ على الشيخ حتى لو كان الشيخ كفيف البصر. أفعمواتان أنتما هو كفيف؟ طب وهي ليست كفيفة. وبالتالي إذا كان ولا بد من القراءة على الشيخ فليكن في حضرة أخريات أو في حضرة محرمها، وليكن بينها وبين الشيخ سترا. وإذا قرأت القرآن بصوتها فإنها لا يجوز لها أن تنغم صوتها ولا أن ترخم صوتها في التلاوة، لأن الله عز وجل يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، حتى لو كان الخضوع بالقرآن الكريم أو ما شابه ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب خلونا ناخذ الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال، أنا طلعت عمرة وكان معايا ابني عنده 4 سنين، فأنا يعني أحرم معايا وناويت له العمرة إن شاء الله، بس كنت ملبسة عزكم الله يعني حفاض.
نعم.
بمبش يعني.
نعم.
فقالوا لي ان غلط ان انت لبستيه يعني ان كده عليكي كفاره، فعايزه اتاكد من الموضوع ده.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، احنا لما رحنا الميقات كان لسه صلاه العصر فاضل عليها حوالي نص ساعه.
نعم.
فقالوا لنا صلوها يعني قصر وصلوها دلوقتي قبل ما الاذان ياذن، فهل الصلاة دي صحيحة ولا نعيدها؟
طيب
السؤال الثالث، احنا سمعنا ان تحية الكعبة يعني البيت الحرام هي الطواف، فهل احنا لو دخلنا وما كانش تيسر لنا ان احنا نطوف كان خلاص اقاموا الصلاة، هل احنا نصلي تحية مسجد او حتى لسه وقت الصلاة يعني ما دخلش بس احنا ما دخلناش الطواف، هل نصلي تحية مسجد ولا خلاص كده سقطت عننا؟
طيب.
لازم نطوف.
ماشي بارك
جزاكم الله خيرا.
حاضر يا بنتي بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا بنتي.
الو.
اتفضلي معاك.
ايوه شيخ شعبان معايا؟
ايوه معاك اتفضلي.
معلش يا شيخنا كنت هسأل عن استفسار بسيط، ربنا يبارك في حضرتك.
عن ايه؟
كان عندي اخواتي 2 مأجرين محل.
ايوه.
وصاحب صاحب المحل يعني على نهايه فتره الايجار يعني نهايه السنه كده قال لهم ان انا هعرضه للبيع وان انا مش هاجره تاني وهبيعه. فهم قالوا يعني لما اتعودوا على المكان والناس اتعودت عليهم وكده فشايفين المكان كويس وحابوا ان هم يشتروه، فكانوا متفقين معاه ان هم هيدوله المبلغ يعني على فترات. فهو جه في يعني
طيب الاتصال انقطع بارك الله فيك يا بنتي. الاخت المتصله بارك الله فيها كانت تسال عن حكم مصافحه الرجل للمراه وهي تلبس القفاز، تلبس الجوانت. الاصل انه لا يجوز للرجل ان يصافح امراه اجنبيه عنه، يعني ممكن يصافح والدته وزوجته وبنته اخته وخالته وعمته وجدته، لكن زوجة أخوه لا، بنت خالته لا، بنت عمه لا، لأنه ليسوا محارم له. ليه؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه صافح امرأة أجنبية لا تحل له، وقد ورد الحديث بذلك عن أمنا عائشة رضي الله عنها بهذا المعنى، وغير من الأحاديث التي تحذر من مصافحة الرجل للمرأة أو من لمس الرجل للمرأة التي لا تحل له. طيب هي لبس الجواند، يعني سيكون الأمر أهون بالطبع، لأنه اللمس هو اللمس المباشر من اليد لليد، لكن إذا وجد الجواند فهناك عازل وهناك حاجز بينهما فسيكون الأمر أهون، لكن نحن نريد أن نكون وقافين عند حدود الله عز وجل، يعني مش عايزين نفعل كما يتصور أنه نوع من الاحتيال، يعني لأن الله عز وجل أعلم بالسرائر وأعلم بالنوايا. فالأصل أن احنا نمنع هذه المصافحة ونكتفي فقط بالسلام الشفوي، السلام عليك يا فلان، أو السلام عليك يا فلانة، إزيك، عامل إيه أو عامل إيه، ولا لا يعني لا, 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 لا نأتي هذه المصافحة، سواء كانت المصافحة المباشرة ودي أسوأ وأشد، أو كانت المصافحة عن طريق الجواند ودي وإن كانت أهون شوية لكنها تميع الحكم الشرعي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سؤالها الثاني أختنا بارك الله فيها كانت تسأل عن يجوز أن تصلي صلاة الضحى 4 ركعات متصلة بتشهد واحد؟ أقول والله تعالى أعلى وأعلم، من ناحية الجواز يجوز، لكن احنا عايزين الأفضل أن تكون الصلاة في النوافل مثنى مثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه الحديث بهذا المعنى، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلاة الليل مثنى مثنى، وهناك رواية فيها صلاة الليل والنهار عند الإمام أحمد وهي بإسناد حسن لغيره، صلاة الليل والنهار يعني النوافل مثنى مثنى، لكن الثابت في الصحيحين أن صلاة الليل مثنى مثنى، وأهل العلم قاسوا صلاة النهار في النوافل على صلاة الليل في النافلة أيضا. فهذا هو الأفضل، أن احنا نتشهد ونسلم من كل ركعتين على حدة، لكن لو افترضنا جدلا أنها وصلت 4 ركعات بتشهد واحد فإن هذا يجوز. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة تقول أن الزوج طلقها رسمي عند المأذون. أولا يعني لا شك أنه ما في بيت من البيوت يا جماعة إلا وفيه من المشاكل ما فيه، فلو أن كل بيت فيه مشكلة انتهت هذه المشكلة بالطلاق ما بقيت زوجة مع زوجها ولا بقي زوج مع زوجته. لابد للزوجة أن تحتمل وأن تصبر، ولابد للزوج أيضا أن يحتمل وأن يصبر، إنما إن إحنا نصل بالمشاكل لا هو محتملها ولا هي محتملاه، ونصل بالمشاكل إلى حد الطلاق، فإن الطلاق كما نقول في لغتنا العامية نوع من خراب البيت كما يقولون، ونوع من الفاتورة الباهظة التي ربما يدفعها الأولاد لو كان بينهما أولاد. فيعني نعيش كما أمر الله عز وجل أن احنا نعيش بالمعروف الذي أمر الله تبارك وتعالى به، وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والإمام الشافعي رحمه الله كان له مقولة في بيان المعروف، هي تعتبر خطة للحياة الزوجية، إزاي نعيش في البيت بهذه الخطة بتاعة الإمام الشافعي، وهي من ثلاثة أركان. الركن الأول قال المعروف أن يحسن كل طرف إلى الطرف الآخر. الركن الثاني أن يمنع كل طرف إساءته عن الطرف الآخر. الركن الثالث أن يحتمل كل طرف ما يجده من أذى الطرف الآخر. تخيلوا يا إخوة لو إحنا عايشين على هذا المعروف بالأركان الثلاثة دي، كل واحد من الطرفين حريص ألا يسيء إلى الطرف الآخر، وكل واحد من الطرفين حريص على أن يحسن ويبذل المعروف للطرف الآخر، وكل واحد من الطرفين إن وقع أذى من الطرف الثاني عليه يصبر ويحتمل. أعتقد لو إحنا عشنا في حياتنا البيتية الأسرية الزوجية على هذا المعروف بهذه الأركان الثلاثة، ربما لا تقع كثير من المشاكل التي نعاني منها في كثير من البيوت إلا من رحم الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كسر المرأة طلاقها، فمش مستحب أبدا، بل ومش من ضرورات الحياة ومش من لوازم الحياة الزوجية إنه الزوج يتسرع في مسألة الطلاق. لكن خلينا مع سؤال أختنا، إنه بعد الطلاق عند المأذون وبعد العودة من المكتب بتاع المأذون بدأت تنزل على الزوجة بوادر نزول الحيضة أو الدورة، عشان كده هي بتسأل ده طلاق في الحيض وهل يقع الطلاق ده ولا لا. طبعا إن كان مدام الطلاق يا بنتي تم في مكتب المأذون ولم يكن في حيض في هذا التوقيت، إنما الحيض نزل بعد ما خرجنا من عند المأذون بدقيقة بدقائق بساعة بساعات، فإن الطلاق تم وأنت في طهر ولم يتم الطلاق وأنت في الحيض، وبالتالي الطلاق طبعا يقع للأسف الشديد ولا دخل للحيضة في هذا الطلاق يا بنتي والله أعلم. طيب خلونا ناخد الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. معايا الشيخ؟
اتفضلي يا بنتي. اتفضلي.
عندي ثلاث اسئله لو سمحتي فضيله الشيخ.
ايه؟
عندي ثلاث اسئله.
طيب اتفضلي واحد واحد كده بهدوء.
طيب ماشي. بصي يا سيدنا الشيخ، انا بتجيلي الدوره بس بتيجي قبل ما تيجي بيوم بتروح منزله علامه وقدامها يومين ما تنزلش، ينفع اصوم اليومين دول ولا خلاص هي كده؟
يعني دي علامه على طول معاكي؟
اه على طول معايا، هي بتيجي ووصل يومين وبعد كده تنزل، بس اليومين نظيفه يعني ما فيش اي حاجه خالص.
طيب ماشي.
طيب ثاني سؤال يا شيخ، معلش، انا الحمد لله موظفه على صيام اثنين وخميس وبصلي الفروض كلها، بس ما بصليش الفجر اكثر الاوقات، ما بصليش الفجر.
يعني ما بصليش خالص يعني؟
ما بصليش الفجر يعني بسيط، ممكن في الشهر مرتين ثلاثه بس بصحى اصلي الصبح.
يعني اقصد ما بتصليش الفجر نهائي ولا بتصليه مش في وقته؟
لا بصلي الصبح.
ايوه. في سؤال تاني ولا حاجه؟
انا عندي ولد صغير فدايما سخن في جامعه اضربه واحد
ايمانات كتير. لا الصوت قطع معايا في السؤال التاني ده، بارك الله فيك لو عدلان واخد بالك من السؤال. طيب ده عمر بقى. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي الحبيب.
شيخ شعبان اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه، بارك الله فيك.
معي سؤالين يا شيخ.
نعم.
معي سؤالين. ما حكم قراءة الفاتحة بعد كل صلاة كقول الفاتحة والدعاء بها؟
لا اعد السؤال من تاني الله يكرمك.
ما حكم قراءة الفاتحة بعد كل صلاة؟
قراءة الفاتحة بعد كل صلاة
كقول الفاتحة والدعاء بها وجه بآية الكرسي.
طيب
وجه بآية الكرسي، يعني وجه بآية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. السؤال الثاني،
تفضل.
ما حكم قول الخطيب وهو صاعد على المنبر كقول وحدوه يعني والناس تردد لا إله إلا الله بصوت مرتفع، أو كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي والناس ترد.
أيوة حاضر حاضر بارك الله فيك.
يعني
واخد بالي واخد بالي من السؤال واخد بالي. في سؤال تاني ولا شيء؟
شكرا يا بارك الله فيك.
تفضل يا حبيب. تفضل تفضل. الأخت برضو اللي صاحبة سؤال الطلاق مسكينة بارك الله فيها بتسأل عايزة تنزل تشتغل. طبعا هي الآن مطلقة وعايزة تنزل تشتغل، فيا بنتي إذا لم يكن لك عائل يستطيع أن يكفلك في نفقاتك ففي هذه الحالة يجوز أنك تنزلي تشتغلي الشغل اللائق بيك بعد ما تستأذني الولي إن كان والدك ولا أخوك يوافق على أنك تنزلي تشتغلي، يكون الشغل يليق بيك وتكوني محافظة على حجابك الشرعي محافظة على أخلاقياتك العامة وسلوكياتك ويكون مفيش اختلاط في هذا الشغل، لما فيش مشكلة إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا بارك الله فيها بتسأل حلفت على ابنها وأولاده إنه ما يدخلوا البيت، لكن في النهاية اللي حصل إن هم دخلوا. طبعا يا أختنا السائلة بارك الله فيك ده ابنك، طبعا أكيد في شوية غضب وفي شوية انفعال وفي شوية مشاكل، لكن احنا مش عايزين ننساق وراء الغضب وننساق وراء المشاكل لحد ما نقع فيما وقعت فيه انك تقاطعي ابنك او يقاطعك. ليه؟ لانه ده القطيعة وقطيعة الرحم ده حرام، وحضرتك حلفت انه ما يدخلش البيت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يعني كان يمكن لحضرتك نفسك انك بعد ما حلفت بساعة ولا بساعتين ولا بيوم ولا بيومين انت اللي تجيب الولد للبيت، انت اللي تطلبيه تعالى وهات اولادك للبيت عشان وصل الرحم، وفي نفس الوقت بعد ما تعملي كده تكفري عن اليمين باطعام 10 مساكين. فان لم تستطيع اطعام 10 مساكين فالواجب عليك حينئذ أن تصومي 3 أيام، لو صمتيها متتابعة يبقى أفضل، ولو صمتيها متفرقة يبقى ما فيش مشكلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا كانت تسأل بارك الله فيها راحة العمرة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منك عمرتك ومن المعتمرين والحجاج عمرتهم وحجهم، وأن يرزقنا والمشاهدين والمشاهدات الحج والعمرة إنه ولي ذلك والقادر عليه. ابنها 4 سنوات نوت له ولبسته ملابس إحرام، وطبعا ده طفل صغير فخشيت عليه أن يعني يبهدل ملابسه أو المسجد الحرام أو غيره فلبسته الحفاظة، فهم الناس يقولون لها ده أنت كده أصبتي محظورا من محظورات الإحرام وبالتالي عليكم كفارة. يا بنتي هذا الطفل يعني لا تجب عليه العمرة، إنما ما فعلتي نوع من الشيء التطوع كما يقولون وليس من اللوازم ولا من الواجبات، والطفل له لوازمه التي تستدعي سنه، فكل سن لها مقتضيات، فطبيعي أن يكون في هذا الموضع يلبس هذه الحفاظة خشية على ملابسه وعلى ملابسك أنت وعلى المسجد نفسه المسجد الحرام. فما فعلته ليس خطأ ولا يجب عليك فيه كفارة، لأنه كده كده الطفل ليس مكلفا، المهم عمرتك أنت ألا تصيبي فيها محظورا من محظورات الإحرام، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب خلونا ناخذ الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أخونا يحيى.
أهلا وسهلا عم الشيخ.
تفضل.
بقول لسيادتك دلوقتي احنا كنا أول امبارح بنصلي العشاء فالإمام سهى في التشهد الأوسط وقام.
نعم.
فبعد ما قام هو افتكر اللي هو ما عادش في التشهد الأوسط فقعد. فالمصلين اللي وراه قالوا له سبحان الله فرح قايم تاني. فكده الصلاة بطلت من عند الصلاة ولا الصلاة صحيحة؟
يعني جلس وقام.
هو الأول في أول الأمر سهى وقام، فهو افتكر لوحده، محدش قال له سبحان الله، قعد لوحده. فما قعد المصلين قالوا له سبحان الله، راح قايم تاني.
طيب
كده الصلاة
ماشي،
الصلاة ولا الصلاة صحيحة؟
حاضر، بارك الله فيك.
ربنا يكرمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا عمنا.
السلام عليكم يا شيخ شعبان.
اتفضل يا عمنا. وعليكم السلام ورحمة الله.
والله انا كنت في عمره سنة 2003.
نعم.
وبعدين وانا في الحرم لقيت سبحة ونص ريال.
ايوه.
فاخدتهم من غير ما اعرف اللي ايه، يعني ان انا المفروض ما اشيلش الحاجة دي.
نعم.
فالكلام ده من سنة 2003، اعمل ايه دلوقتي عشان يعني ايه يعني ما بقاش عليها وزر وحاجات زي كده؟
ماشي، بارك الله فيك. حاضر.
الله يخليك يا فضيلة الشيخ.
حاضر.
ماشي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عمنا.
فضيلة الشيخ شعبان معايا.
تفضل معاك.
اهلا وسهلا. انا عندي والدتي مريضة بالسكر.
نعم.
والدكتور منحها انها تغسل، تحط اي مية على رجليها وتتوضا في بقية الاعضاء، فهل وضوءها صحيح؟
حاضر. في سؤال تاني ولا شيء؟ في سؤال تاني ولا شيء يا عمنا؟ طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
انا يا شايف عندي ولد وبنت، عندهم ولد عنده 21 سنة وبنت عندها 15 سنة. من 8 شهور يا شايف ربنا قدر ان هم يصحوا وتنطق عليهم الاشياء دي. انا طبعا دورت في الاول في الطب، كانوا بيجي لهم الاول صداع واشياء من هذا القبيل. طبعا دورت في الطب لقيتش اي حاجة عضوية، عملت اشعاعات مقطعية وكل حاجة. الامر دلوقتي يا شيخ مشتد جدا معايا في البيت، وانا والله يا شيخ تعبت، وانا مش عايزه اروح لدجالين، وانا رفضت السكه دي خالص ولجأت لله، بس ولادي تعبانين قوي، وبنتي دلوقتي عندها امتحانات وابني عنده امتحانات، هو في الجامعه وهي في ثالثه اعدادي، وانا يا شيخ مش عارفه افعل ماذا افعل. يعني الحاجات دي بتنطق عليهم ومبهدلاهم، وانا حتى الصلاه مش بيقدروا يصلوا. يعني انا كل ما اقول لهم صلوا ما بيقدروش، نايمين على طول يا شيخ، وعلى طول مصدعين، وعلى طول تعبانين، وبينطقوا بكلام وكلام مجهول انا ما اعرفوش. فانا مش عارفه افعل ماذا افعل يا شيخ.
حاضر يا بنت، حاضر ان شاء الله هجاوبك باذن الله. حاضر. خلونا نجاوب على بعض الاسئله. الاخت برضو المتصله كانت تقول لما جاء إلى الميقات في العمرة كان قبل أذان العصر، فالناس قالوا لهم خلاص أنتوا بدل ما تتأخروا وتنتظروا أذان العصر صلوا جمع تقديم، يعني صلوا العصر قبل أن يؤذن له. فهي بتسأل الكلام ده صح ولا غلط. المسافر سواء للعمرة ولا للحج ولا لغيره، المسافر له رخصة القصر يصلي الظهر والعصر اثنين، الظهر اثنين والعصر اثنين، وله ايضا يصلي العشاء ركعتين وبقيه الصلوات كما هي، وله ايضا رخصه الجمع ما بين الظهر والعصر تقديما او تاخيرا، وما بين المغرب والعشاء تقديما او تاخيرا. فلو احنا وصلنا الميقات وقت الظهر يمكن ان احنا نصلي الظهر ونصلي بعده العصر، يبقى احنا كده عملنا جمع التقديم. ولو احنا وصلنا الميقات وقت العصر نبدأ نصلي الظهر ونصلي العصر، يبقى احنا كده جمعنا الظهر الى العصر جمع تأخير، وكذلك المغرب مع العشاء والعشاء مع المغرب تقديما وتأخيرا. فما فعلتموه صح وصواب ولا شيء فيه ان شاء الله، وربنا يتقبل منا ومنكم. بارك الله فيك. برضو سؤالها الثالث والأخير بارك الله فيها، تسأل دخلنا المسجد الحرام والصلاة مقامة، صلاة الجماعة مقامة، وطبعا احنا عارفين انه تحية البيت الحرام الطواف، فنعمل ايه؟ نصلي ركعتين ولا نأدي تحية الطواف بس الصلاة مقامة والصحن مشغول بالصلاة، ولا ماذا نفعل؟ المشهورة المقولة إنه تحية البيت الحرام الطواف بيسميه العلماء طواف القدوم أو طواف التحية، هذا إن تيسر للإنسان لأنه ليس فرضا ولا واجبا، إنما هو شيء من النفل والتطوع، يعني شيء مستحب، إن تيسر وقته وأعنا عليه خير وبركة، وإلا إحنا داخلين المسجد الحرام إن كان الأمر للعمرة خلاص طواف العمرة يغني عن طواف التحية ويغني عن طواف القدوم. طيب لا، إحنا مقيمين في الحرم أصلا، مقيمين في مكة وخلصنا العمرة ويوم واثنين وثلاثة إقامة في مكة، خلاص لا يلزمكم طواف التحية ولا طواف القدوم في كل مرة، إنما خلاص أنتوا أديتوا العمرة بتاعتكم، إن يسر الله عز وجل ليكم طواف نفل وتطوع بعد أي وقت صلاة ولا قبل أي وقت صلاة فبها ونعمة، لكن لا يلزمكم. لكن بقى السؤال، هل ممكن نصلي ركعتين تحية المسجد؟ صلوا ركعتين تحية المسجد، فقد قال بها بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله في حالة ما يتعذر علينا الطواف كتحية، نصلي ركعتين كتحية أي مسجد آخر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة كانت تسأل إنه إخوانها مستأجرين محل، والمحل ده صاحبه في النهاية بعد نهاية العقد بتاعهم عقد الإيجار عارض المحل للبيع، وهم هياخدوا المحل، يعني هيشتروا منه المحل وهيقسطوا له المبلغ. والله لو الرجل اللي هو المالك نفسه موافق على تقسيط المبلغ على إن شاء الله على سنوات، خلاص هو صاحب الملك وهو حر في قراره وحر في تصرفه. أما لو هو مشترط اللي هيشتري يدفع المبلغ كاملا اللي هو الدفع الفوري، ففي هذه الحالة إن كانت في استطاعتهم أن يدفعوا المبلغ فوريا فخير وبركة، ربنا يوسع عليهم. أما إذا لم يستطيعوا ففي هذه الحالة القرار سيكون لصاحب البيت وليس لهم، ونسأل الله عز وجل أن يوفق بينهم إن شاء الله عز وجل بالمعروف. أختنا المتصلة تقول أنه يعني كما هي عادة كثير من النساء هناك علامة تنزل قبل الحيض، وهي تسأل علامة دي أصلي في وقتها ولا ما صليش. إن كانت العلامة أنت اعتدت عليها كل حيض، يعني كل شهر تنزل السوائل الصفراء أو السوائل الملونة لضمة كما يقولون في الحيض بدون انفصال، يعني السوائل النهار ده والحيض بكرة، السوائل بالنهار والحيض نزل بالليل، فإذا كان الأمر كذلك وأنت اعتدت على هذه العلامة خلاص فهي من الحيض، في هذه الحالة لا هتصلي ولا هتصومي حتى إن شاء الله عز وجل ينتهي الحيض بإذن الله تعالى، وتغتسلي وتصلي وتصوم. طيب هنفترض جدلا أنه الأخت المسلمة حيضتها مش منضبطة في مسألة استمرار الدم من عدمه، يعني ممكن ينزل دم يوم واثنين وبعدين يمتنع الدم تماما يوم واثنين، وبعدين ينزل مثلا حاجة منه في اليوم الأخير الرابع ولا الخامس ولا السادس ولا غيره، الأيام اللي انفصل فيها الدم ده من الحيض ولا مش من الحيض؟ لا من الحيض طبعا، لأنه ما قبلها حيض وما بعدها حيض، فتكون هذه الأيام التي ربما ينقطع فيها الدم يوما كاملا أو يومين كاملين سيكون أيضا من الحيض، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب خلونا ناخد اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا فندم؟ بقول لحضرتك عندي سؤالين عشان الوقت. كنت بشتري بضاعة مرة فالناس اللي انا اديتهم فلوس بضاعة غلطوا في 1000 جنيه، فانا رجعت نفسي بعد ما روحت لقيت ان انا معايا المبلغ.
لو سمحت اعد السؤال مرة اخرى.
بشتري بضاعة.
تفضل.
فانا لقيت الناس دي نازلة اللي هي عندي 1000 جنيه، بعد ما روحت لقيت فلوسي زايدة 1000 جنيه.
يا أستاذ عمر أنت واخد بالك من السؤال؟ أعد السؤال مرة ثانية بس بهدوء الله يكرمك.
حاضر. أنا بشتري بضاعة من مكان.
أشتري؟ أيوه.
اشتريت البضاعة فبعد ما حسبت الناس في حضر المحل روحت لقيت في زياده معايا في الفلوس 1000 جنيه.
ايوه
تمام. ما هم ما اتصلوش بيا قالوا لي ان احنا غلطانين في الحساب. رجعت لهم وخدت من عندهم بضاعه كمان، ما قالولوش برضه في موضوع ال 1000 جنيه اي حاجه، ما كلموش فيه تاني.
ايوه
تمام. ده سؤال الثاني بقى. السؤال الثاني حضرتك، المدام عندي عندها وسواس في العقيده تمام، بتجيلها حاجه كده بتكلمها ودايما بتنهار وتعيط كل يوم وتقول دي ليه، طب دي ربنا خلقها ليه، طب ربنا عز وجل ولا عايز يقول لك كذا وكذا. احنا مش عارفين نعالجها خالص، وعندنا حالتها النفسيه زي جدا.
طيب خير ماشي. حاضر 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 ان شاء الله.
سامعني حضرتك؟
سامعك سامعك. موضوع الوسواس في العقيده سامعك. طيب الأخت المتصلة كانت تقول إن هي لا تصلي الفجر في وقته إلا نادرا، بتصلي يعني بعد طلوع الشمس. غلط طبعا. يعني الإنسان يستمر يعني يفضل طول عمره كده بيصلي الصبح بعد طلوع الشمس، دي في حد ذاتها غلط، لأن احنا كده صلينا الصلاة خارج وقتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح. معنى كده أنه هيصلي بعد أن تشرق الشمس لم يدرك الصبح في وقته. فعليك الندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح، رجاء أن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ولك هذا الذنب، وعليك أن تأخذي بالأسباب إن شاء الله عز وجل التي تعينك على أن تصلي الفجر في وقته إن شاء الله، يعني قبل طلوع الشمس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل يقول الناس اتعودت على أن تقرأ فاتحة الكتاب بعد كل صلاة، بعد ما يصلوا الصلاة الفرض الواحد منهم سواء لوحده ولا مجموع يقرأوا بفاتحة الكتاب الفاتحة. فهل الكلام ده مشروع؟ لا مش مشروع. مش مشروع يعني مش وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام الكلام ده، إنما إيه الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأذكار المعروفة. كان إذا انتهى من صلاته، إذا انصرف من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وورد أيضا أنه كان يقرأ بآية الكرسي، وأنه كان يقرأ الإخلاص والمعوذتين. هذا الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا كمسلمين بنحب النبي؟ أيوة بنحب النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إنما بلاش بقى المحدثات وبلاش التأليف كما يقولون، فإن كل محدثة، النبي قال كده، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والعياذ بالله. برضو أخونا بيقول إنه الخطيب على المنبر بارك الله فيه يباشر الناس ويقول وحدوا، وطبعا المسجد كله لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو يقول لهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده مشروع؟ لا مش مشروع طبعا. ليه؟ لأنه النبي كان خطيبا عليه الصلاة والسلام يصعد المنبر كل جمعة، ولم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إلى آخر حديث عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الخطيب فقط إذا صعد المنبر أن يواجه الناس بوجهه وأن يقول السلام عليكم، والمؤذن يؤذن وبعدين هو يبدأ في الخطبة مباشرة بارك الله فيه. أخونا الأستاذ يحيى بارك الله فيه يحكي أن الإمام في العشاء سهى أن يجلس للتشهد الأوسط وقام من تلقاء نفسه ثم جلس من تلقاء نفسه، فلما جلس قال له الناس سبحان الله فقام مرة ثانية، فما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ الصلاة في الغالب عند كثير من أهل العلم لا غبار عليها، الصلاة صحيحة. ليه؟ الواجب عليك أنه إذا قام واستتم واقفا، النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، قال فإن استتم واقفا فلا يرجع، ده الصواب. لكن هو الرجل سهى وقام وظن أنه يريد أن يصحح الوضع الخاطئ اللي هو ترك التشهد الأوسط فرجع إليه، فالسادة المصلين قالوا سبحان الله، يعني أنه ما كانش واجب ينزل فرح قايم مرة ثانية. اللي أربكوا المصلون، كان الواجب على المصلين بعد أن جلس خلاص يسيبوا الإمام يتركوه ويتشاهد التشهد الأوسط. فعند المالكية أن هذا أمر مستحب، أن هو يرجع ويستكمل صلاته، وهو ما فعل هذا إلا لمصلحة الصلاة واستكمالها. لكن في الجملة يا أستاذ يحيى بارك الله فيك، صلاة الإمام والمأمومين إن شاء الله عز وجل صحيحة، لأنها استوفت شروطها واستوفت أركانها وواجباتها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل في 2003 في العمرة، الله يسامحك اتأخرت قوي في السؤال، كان وجد سبحة ووجد نصف ريال. كان الواجب على الإنسان منا إذا وجد لقطة في الحرم، لقطة يعني شيء مفقود وهو عثر عليه، أنه يتركه في مكانه. فهناك بعض المصلين يترك الطائية بتاعته ويروح يتوضى ويرجع، أو بعضهم يترك السجادة بتاعه الصلاة ويروح يصلي يروح يتوضى ويرجع، أو يروح يقضي أي شأن من شؤونه ويرجع لنفس السجادة بتاعه الصلاة نفس المكان. الطائية موجودة أسيبها، السبحة موجودة أسيبها، نص ريال موجود ولا أكتر أسيبه. أما وقد أخذته بارك الله فيك، فإن تيسر لك أن ترده مع أي حد رايح للحرم أنه ياخد السبحة دي ونص ريال ده يحطه في أمانات الحرم، يبقى أحسنت وجزاك الله خيرا. إذا لم يتيسر هذا لك واستطعت أن أحد من معارفك ولا أقاربك يتصدق بقيمة هذه السبحة وبالنص ريال هناك في مكة فبها ونعمة. إذا لم يتيسر هذا كله قيمها، شوفها بكام وتصدق بهذه القيمة، واستغفر ربك تبارك وتعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل والدته شفاها الله وعفاها، عندها السكر، وبالتالي هناك يبدو أن هناك جروح في القدمين ولا شيء، وانت عارف جرح مريض السكر صعب شويتين التئامه، والطبيب نبه إلى عدم غسل الرجلين. فماذا تفعل؟ تتوضى، ليس على المريض حرج، ولله تبارك وتعالى رخص، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وبالتالي تتوضى أختنا الوضوء كاملا إلا غسل الرجلين، وبعد ما تتوضى وضوء كامل تتيمم نيابة عن الرجلين اللي هم لم يغسلوا في الوضوء. فإذا فعلت هذا وصلت فإن هذا إن شاء الله يجزئها ويكفيها، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل بارك الله فيه اشترى بضاعة وفي النهاية وجد بعض المال مع زيادة ورجع للناس، والناس برضو ما سألوش عن الزيادة ولا في حاجة ناقصة عندهم ولا شيء. فيعني إن كان الأمر كذلك، ربما أنت أخطأت في عد فلوسك قبل الذهاب إلى شراء البضاعة، وربما هم نفسهم أخطأوا دون أن يعرفوا إن هم غلطوا ولا حاجة، لن تنتبه ولا هم منتبهين. فما دمت متأكدا أن هذا المال قدر زائد، ففي هذه الحالة الأبرأ لذمتك إن شاء الله عز وجل إنك تتصدق بهذا المال، ضعه في أي بيت من بيوت الله، مسجد من المساجد، ولا جمعية من الجمعيات القائمة على رعاية الفقراء والأرامل والمساكين. ونسأل الله لنا ولك القبول إن شاء الله عز وجل. أختنا المتصلة بارك الله فيها عندها يعني ما يعرف بالمأساة الإنسانية، ابنها طالب في الجامعة 21 سنة، وبنتها طالبة في الإعدادية 12-13 سنة، وهي تقول أنهما يعانيان من السحر، وطبعا راحت للأطباء ولم تجد أي سبب عضوي للأعراض التي يشتكي منها أبناؤها. فماذا تفعل؟ أنا أنصحك أولا لله عز وجل، اوعد بهدل ولادك عند المعالجين لا بالقرآن ولا بغيره، اوعد بهدل ولادك عند هؤلاء المعالجين. امال احنا نعمل ايه في البيت؟ احنا القرآن اللي عند المعالج اللي هنروح له عندنا موجود في البيت، انت تقرأي للولاد او تقرأي عليهم الرقية الشرعية البسيطة، فاتحة الكتاب وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين. الولاد نفسهم ما شاء الله كبار من الصغار يقرأوا بنفسهم هذه الصور ليل نهار، يعني يقرأوها إذا أصبحوا وإذا أمسوا وإذا ناموا وإذا استيقظوا. ونستحضر مع القراءة نية التداوي والاستشفاء، ده جانب. جانب آخر مهم أن الولاد عليهم أن يحتملوا وأن يصبروا على هذه الأعراض. مش كل ما البنت تشتكي صداع تبكي وتعيط وأمها طبعا تقف موقف المحتارة، أعمل إيه وأروح فين وأجي منين. الولد مثلا زهقان من المذاكرة شوية، كتير من الولاد زهقانين من المذاكرة، الولد نفسه مسدودة شوية من الجامعة، كتير من الطلبة والطالبات نفسهم مسدودة شويتين ثلاثة من مروح الجامعة والمواصلات وركوب ونزول والكلام ده. فمش كل عرض الولد يشتكي منه أو البنت تشتكي منه يقفوا عنده كتير، والأم طبعا مسكينة العاطفة قوية عندها فتعمل تقيم الدنيا ولا تقعدها عشان الولد مسكين عنده شوية صداع والبنت مسكينة عندها شوية صداع، أو عينيه مزغللة شوية أو عينها مزغللة شوية أو نفسه مسدودة شوية من المذاكرة أو نفسها مسدودة شوية من المدرسة. كتير من الولاد والبنات عندهم الأعراض ديت، وما نروحش بيها على الجن والسحر والعفاريت والحاجات ديت، لأن ده يمكن هو مكن الأمور ديت في ذهن الولاد وأصبح راسخ في أذهانهم. أنا شايف أنك تخلع القصة دي من دماغ حضرتك أنت الأول، عشان القصة دي تنخلع من دماغ الولاد نفسهم، وأن دي أعراض ربما تكون نفسية مش لازم تبقى عضوية، ممكن تكون أعراض نفسية، يعني هم تأزموا نفسيا من قصة الجن والعفاريت والسحر، فالموضوع بقى نفسي عصبي أكثر منه عضوي أكثر منه جن وسحر وعفاريت وكلام زي كده. فأنت ضروري جدا أختنا الأم تراعي هذا الجانب المعنوي والنفسي مع الولاد، اعملي كأنك مش واخده بالك، اعملي كأنك مش حاسة بيهم، وهو الولد هيكيف نفسه مرة بعد مرة والبنت تكيف نفسها مرة بعد مرة. أخيرا تالت حاجة، أنت بقى أم وهم نفسهم اللي هم تعبانين، عليكم بالدعاء، فإن الدعاء سلاح من أسلحة المؤمن ولا يرد القضاء إلا الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، فهم يدعوا الله عز وجل في صلواتهم وخلواتهم إن ربنا يشفيهم ويعافيهم، ويحتملوا ويصبروا ويقووا عزيمتهم ويتغلبوا على هذه الأعراض. وانت كأم تكسري لهم الدعاء أيضا بظهر الغيب، لأن دعوات الأم إن شاء الله تكون دعوات مستجابة بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخيرا بقى سؤال الأخ اللي كان بيسأل، إن الزوجة مسكينة عندها وساوس في العقيدة. طبعا هذه الوساوس معروف مصدرها الشيطان، فلو الأخت منتبهة واخدة بالها إن دي وساوس فدي خطوة مهمة جدا في العلاج، وكمان لو منتبهة إن الوساوس ديت مصدرها من الشيطان دي برضو خطوة تانية مهمة جدا في طريق العلاج. ليه؟ لأن ربنا ذكر لنا في القرآن إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إزاي بقى لما أنت عارفة إن هو عدو وعارفة إن الوساوس ديت من الشيطان، إزاي تتابعي هذه الوساوس وإزاي تتمادي مع هذه الوساوس وإزاي تنتبهي لهذه الوساوس؟ الواجب عليك إنك تمتنعي تماما عن متابعة هذه الوساوس، وتكثري من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وتكثري من قراءة آية الكرسي، فإنها من صوارف الشيطان عن الإنسان. ومع الدعاء إن شاء الله عز وجل ربنا ياخد بيدك ويزيل عنك هذا الوسواس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا مع حضراتكم قد انتهى بالفعل، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسنات الجميع. بارك الله فيكم، وشكر الله لكم اتصالاتكم واستفساراتكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا ننسى أن يكون الشكر موصولا لفريق العمل بصفة عامة، ولمخرج هذا اللقاء بصفة خاصة ابننا الأستاذ عمر محمود. نسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسنات الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.